والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الدور الرابع والخامس والأربعون من كتاب الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها. ذو قرد اسم لموضع يبتعد عن المدينة مسافة يوم، أي السائر على قدميه أو الراكب، لكن ليس راكبا من هذه الدواب السريعة. باب غزوة ذي قرد، أي باب ذكر ما حدث في تلك الغزوة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل، عن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة ابن الأكوع يقول رضي الله عنه: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، أي قبل أن يؤذن لصلاة الظهر، لصلاة الظهر، لأنها أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاح جمع لقحة، وهي حديثة العهد بالولادة أو قريبة الولادة، أي ذات اللبن. قال وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. غطفان هي موضع لقرار اليهود وسكن اليهود. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، يعني كان ينادي ثلاث مرات ويقول يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، أي ما بين جبلي المدينة، والمدينة معلوم أنها من بين جبلين. فصرخ سلمة وكان قويا جدا ثلاث مرات ينادي على كل من أصبح من المسلمين في المدينة أن يجتمع يا صباحا، أي اجتمعوا يا من أصبح عليكم الصباح. قال: ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد. اندفع يعني انطلق مسرعا باتجاه الموضع الذي أخذت فيه لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا يسقون من الماء. قال: فجعلت أرميهم بنبذي، أي غطفان. لما أصبح عندهم سلمة بن الأكوع وجدهم يسقون في أول النهار، قال: فجعلت أرميهم بسهمي أو بنبلي وكنت رامية. نعم، سلمة بن الأكوع معدود في الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقول العلماء: فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، يعني إذا كان هذا الإنسان معروف بالشجاعة والقوة والإقدام وعدم الإحجام، فلا بأس أن يذكر اسمه لبث الرعب في قلوب الأعداء. ولذلك قال لهم: أنا ابن الأكوع. إذن فما قضية أو قصة واليوم يوم الرضع؟ قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللئام، يعني اليوم أرسلني الله تعالى إليكم ليهلككم، وهم الرضع، أي اللئام هم الرضع، واليوم يوم الرضع، أي واليوم يوم هلاك اللئام، من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللؤم وهو في بطن أمه. وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدونه. الرضع كان البخيل الشحيح جدا من العرب، إذا أراد أن يحلب الناقة أو الشاة رضعها، وضع ثديها في فمه ورضعها حتى لا يسمع السائل أو الضيف صوت الحلاب، فيضطر آسفا أن يقدم له شيئا من الحليب أو من اللبن، فكان يذهب هو ويمص ثدي الشاة أو الناقة حتى لا يسمع أحد بصوت الحلاب، فيقال هذا أشد اللؤم وأخبثه. فقال: أنتم يا غطفان مشهور عنكم هذا، أنكم إذا أردتم حلب الشياء أو النوم مصصتم اللبن من الثدي مصا حتى لا تقدموا شيئا للفرسان أو للسائل. مصصتم اللبن من الثدي مصا حتى لا تقدموا شيئا للفرسان أو للسائلين. وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه، يعني إذا خلل وضعه في فمه يرضعه رضاعا، ويمص ما يتعلق به من فضلات الطعام، وفيه أيضا إشارة إلى الشح والبخل. وقيل معناه اليوم يوم الرضع، يعني اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها وعرف بها من غير ذلك، كأنه يتحداهم بشجاعته ويقول: أنا ابن الأكوع وبيني وبينكم هذا اليوم، إما أنا وإما أنتم، إما أنا وإما أنتم. فقال: اليوم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فارتجز أو فارتجز أي من الرجز، من الرجز شيئا أكثر من ذلك. قال: حتى استنقذت اللقاح منه، حتى أخذ اللقاح من غطفان، واستلبت منهم 30 بردة، والبردة هي العباءة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي والناس معه، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء، أي إني قد منعت القوم أن يشربوا من الماء. إني قد حميت القوم، أي منعتهم من السقاية، وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، إذا شئت أن تبعث إليهم فابعث. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ملكت يعني تمكنت منهم فاعفوا. انظروا إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بهؤلاء اليهود، يقول: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ورجل ساجح أو ساجح، وامرأة سجحة، أي معروف بالحلم والصفح والعفو عند المقدرة. قال: ثم رجعنا، ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. حتى يردفني، أو أردفني النبي، يعني أركبني خلفه على الدابة، وهذا أمر جائز كما اتفقنا أظن في الدرس الماضي، بشرط أن تكون الدابة مطيقة، بشرط أن تكون الدابة مطيقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن الهوي الإمام الكبير، أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهذا حديثه، أي وهذا السياق سياق الدارمي. حدثنا أبو علي الحنفي، عبيد الله ابن عبد المجيد، حدثنا عكرمة أي ابن عمار، حدثني إياس ابن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي القصة باستفاضة، والذي يحكيها باستفاضة هو الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الحميد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. يقول: سلم من أكوع، قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدموا من المدينة حتى وصلوا إلى مين؟ الحديبية، وهو موضع قبيل مكة، والمعروف مكانه بصلح الحديبية. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400 يعني 1400 وقيل 1300 وقيل 1500 والراجح وهو مذهب الجمهور كما أنه رواية جمهور الرواة أنه 1400 شخص. قال وعليها 50 شاة لا ترويها يعني مع هذا الوفد العظيم جدا 1400 معهم 50 شاة وبلا شك أن هذه الشياة لا تكفي هذا العدد لا تكفي هذا العدد ولا ترويه. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية والركية هو البئر وجبل أي الحافة فقعد النبي على حافة البئر على حافة البئر وربما كان المقصود لا ترويها أي ماء الحديبية لا يروي تلك الشياة أي هذا الماء الذي يسمى بالحديبية لأن الحديبية اسم موضع عنده ماء فهذا الماء إما أن يكون قليلا لا يكفي لري هذه الشياة وإما أن تكون هذه الشياة المقصود أنها إذا حلبت أو إذا حلبت لا تروي هذا العدد الكثير. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بثق فيها أي في البئر في الحديبية في بئر الحديبية قعد على حافيتها إما دعا وبرك في الماء وإما بثق وبثق وبذق بمعنى واحد الثلاثة يعني التخلو. فقال فجاشت فسقينا واستقينا فجاشت أي ففاضت تلك العين أو هذا البئر فاضت بالماء وامتلأت وهذا فيه إثبات معجزة محسوسة مادية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ببصاقه اجتمع هذا الماء الكثير في هذا المكان حتى شرب الجميع وأسقوا الشياة يعني شربوا استقوهم لأنفسهم وسقوا ما كان معهم من شياة. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة أي عند الشجرة عند جذعها جلس عندها وطلبنا لنبايعه. قال فبايعته أول الناس كنت أول من بايع ثم بايع وبايع أي ثم بايع فلان وفلان وفلان وهكذا حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس كأنك نسيت يا رسول الله أنا أول من بايعك. قال وأيضا يعني وبايع أيضا الآن. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرة. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا عزلا وهي الرواية الفصيحة يقال فلان عزل وفلان عزل ويمكن فلان أعزل أي لا سلاح معه وفلان أعزب أي لا زوجة له لكن الفصحى فلان عزل وفلان عزب. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني ليس معي سلاح فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جحفة أو درقة هما شبيهتان بالترس. قال أعطاني جحفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس حجفة نعم حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبيعني يا سلمة هذه المرة الثالثة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا يعني تبيعني الثالثة. قال فبيعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك يعني أين الترس الذي أعطيته إياك. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا، لقيني عمي عامر اي عامر بن الاكوع وهو اخوه، وهو اخوه لا هو هو عمه، هو عمه واخوه في الرضاعه، يعني هو عمه، بعض الروايات اثبتت انه اخاه والبعض اثبت انه عمه. فالحافظ يجمع بين الروايتين بانه اخوه، بانه عمه واخوه في الرضاعه. قال لقيني عمي عامر عزلا فاعطيته اياها، مع ان هذه او هذا ترث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لاحد ان يفرط فيه، ومع هذا اعطاه سلمة لعمه عامر. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انك كالذي قال الاول، اي انت كالذي قال في اول الزمان اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي، اللهم اعطني حبيبا هو احب الي من نفسي. لكن الشاهد هنا ان النبي ضحك، وضحك اقرارا، فكانه اقره على اهداء هدية، على اهداء الهدية. وهذا طبعا يصحح عند العامة ان الهدية لا تهدى ولا تباع، لا الهدية تهدى وتباع. الهدية بمجرد ان استقرت في ذمة المهدى اليه كانت ملكا له، وللملك ان يتصرف فيما يملك باي وجه من اوجه التصرف الحلال، منها البيع والهدية. قال انك كالذي قال الاول اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من نفسي، ثم ان المشركين راسلون الصلح، راسلون الصلح، راسلون اي ارسلوا الينا طلبا في الصلح، طلبا في الصلح، حتى مشى بعضنا في بعض، يعني خلاص اصطلحنا بالفعل واختلط بعضنا ببعض. راسلونا او راسونا اتفقوا معنا على العهد والميثاق والصلح المشروط، ان يأمن كل منا صاحبه وان لا يغدر احد منا على صاحبه وغير ذلك. وتاريخ الاسلام لم يثبت قط ان احدا من المسلمين او من خلفاء الاسلام غدر في عهده وميثاقه باهل الكتاب ولا بالمشركين، لم يثبت قط في التاريخ ان الغدر كان من ناحية المسلمين ابدا، وانما الغدر كان دائما من جهة اليهود، فهم قوم غدر. قال ثم ان المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا اي خادما، اي خادما. قال اسقي فرسه واحسه واخدمه واكل من طعامه، احسه يعني امسح ظهر الفرس بالمحسة اللي احنا بنسميها الان المجسة، يعني فلاحين اليوم يسموا هذه المحسة المجسة، حاجة كده عامل زي المشط الحديد يعني يمسح بها ظهر الفرس. قال وتركت اهلي ومالي مهاجرا الى الله ورسوله، اعظم الاعمال الهجرة الى الله تعالى ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن واهل مكة واختلط بعضنا ببعض، اي في صلح الحديبية، اتيت شجرة فكسحت شوكها، خلاص في امان، مش في عهد ومثاب، في صلح، اذا سليمة لما الخيانة. قال اتيت شجرة فمسحت ما تحتها، اي ازحت ما تحتها من شوك، ثم نمت تحتها. قال فاضطجعت في اصلها. قال فاتاني اربعة من المشركين من اهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعون يعني يتناولونه بالسب او الشتم او التنقص، وهم مشركون، فابغضتهم فتحولت الى شجرة اخرى، مع ان هذا السب والشتم ربما يكون في اصل عقد الصلح ناقض للصلح، وربما لا يكون كذلك، وربما لا يكون كذلك. فكما أن المسلمين ربما سبوا أو شتموا المشركين، وليس هذا بغض ولا نقض للعهد والميثاق، فللمشركين كذلك أن يسبوا وأن يشتموا، ولا يكون هذا نقضا للعهد والميثاق. وعلى أي حال الذي يسب مشرك ولا نتوقع منه إلا ذلك. قال: فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم واضجعوا، هم كذلك علقوا أسلحتهم في الشجرة وناموا تحتها. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين. أكيد في مصيبة وراء. يا للمهاجرين، قتل ابن زنيد، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاخترطت سيفي، أي سللته، أخذت سيفي وأخرجته من غمده، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. شددت يعني أذيتهم وفزعتهم حتى قاموا. قال: فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ضغثا يعني حزمة. أخذ سلاح الأربعة ووضعه في يد واحدة، وفي يد الأخرى سلاحه. وكانت يده يعني شيء عجيب، يعني سلم بن أكوع بايع النبي ثلاث مرات. فلما نزل الكوفة في بعد موت النبي عليه السلام، قال أهل الكوفة: يا سلمة، ناولنا يدك التي بايعت بها رسول الله فليقبلها. قال الراوي: فناولني يده فوضعتها في يدي، فإذا بها كخف البعير، واحد يده قد كده، فليس بعظيم أن يأخذ سلاح الأربعة ويضع في يد واحدة. هذا علي بن أبي طالب خلع باب الحصن في غزوة خيبر، باب حصن اتخذه اليهود ليتحصنوا به ضد المسلمين، يخلعه علي بن أبي طالب ويضع في يد اليسرى ويتخذوا كمان درع، يعني حاجة كده يلعب بها يعني في أثناء القتال، حد يبعث له سهم ولا بتاع يقوم شايله بإيه، يعني يتفاداه بهذا الباب، باب الحصن، يتخذوا خوذة كده ولا حاجة يعني تحميه، ويضرب بيد الأخرى. يعني كانوا هؤلاء كأنهم خلقوا ثم ماتوا، ولا يمكن أن يكرر هذا الجيل مرة أخرى. لكن الحمد لله الأمة فيها خير كثير بإذن الله تعالى. قال: فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، أي حزمة. ثم قلت: والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني إلا ضربت عنقه. نعم. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوة أسوقهم دي. طبعا تعرفين من اللي بينساق. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات، هم قوم من قريش، كانت أمهم تسمى عبلة بنت عبيد. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، فرس مجهز عليه السرج وعليه الثوب بتاعه. قال: في 70 من المشركين، يعني جاء بهذا المكرز ومعه كذلك 70 آخرون. قال: فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. هذا بقى زعل، يعني كلمة دعوهم دي حاجة زعل جدا، بالذات تزعل خالد بن الوليد، تزعل عمر بن الخطاب، ثم ازاي ده سلم بن الأكوع لا يمكن هينسى ان الاربعة دول شتموا مين؟ شتموا النبي عليه الصلاة والسلام. سيبهم ازاي؟ دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء، يعني خلوهم، خلوا سبيلهم وليعلموا انهم نقضوا العهد اولا واخرا. فهم الذين نقضوا العهد مرتين، مرة في أول عهد ومرة في آخر مين؟ سبوا وشتموا ثم هم بعد ذلك غدروا. أكثر من ذلك قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. خرجنا راجعين هذا الغدر يا إخواني كان فيه ليس على يد اليهود وإنما على يد المشركين وكان هذا بالقرب من مكة عند الحديبية. لكن انظر إلى رحلة العودة إلى المدينة سيتعامل فيها مرة أخرى مع اليهود. قال فنزلنا منزلا وهم في طريق عودتهم من المدينة نزلوا في مكان ما بيننا وبين بني لحيان أو لحيان جبل. يعني كأنهم نزلوا في وادي وبجوار الوادي جبل وبعد الجبل وادي آخر يسكنه بني لحيان. قال وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة. قال اللهم اغفر لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاث. إذا كانت القضية قضية أن يغفر الله لي لا ده أنا أصعد بدل مرة اثنين وثلاثة يرقب القوم. قال ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح أي غلامه صلى الله عليه وسلم. بعث بظهره أي بناقته أو ببعيره أو بحماره ودبته التي كان يركبها بعث بها إلى المدينة مع غلامه رباح. قال وأنا معه. أنا كنت ماشي مع رباح وخرجت معه بفرس طلحة لأنه كان تبيعا عنده أي خادما عند طلحة بن عبيد الله. قال أنديه مع الظهر. أنديه مع الظهر معنى أنديه أي أسقيه الماء ثم أريده على المرعى ثم أرجعه الماء ثم أسقيه ثم أعلفه وغذى. هذا معنى أنديه. وفي رواية أبديه وهي رواية ضعيفة ومعنى أبديه أي جعلته في البادية. قال أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن الفزاري وهو من أهل المدينة قد أغار على رباح وأخذ منه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أي الدابة التي كان يستظهرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستاقه أجمع فأخذه كله من رباح وقتل راعية اللي هو مين؟ رباح. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. خذ الفرس ده مني بقى وسيبني أمشي على رجلي وإعطي هذا الفرس لطلحة بن عبيد الله ودعني أنا مع عبد الرحمن الفزاري هذا لأنظر هل يأخذ هذا الظهر وهذا القطيع أم سأرجع به مرة أخرى. كأن رباح لم يقتل وإنما الذي قتل هو الراعي. قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه أي على ظهره. قال ثم قمت على أكمة أي على جبل صغير مرتفع فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. يعني كلما أدرك واحدا منهم ناوله بالنبل أو بالسهم حتى يقضي عليه وعلى رحله. قال: فإذا كان ذلك قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، أي ما زلت أرميهم، وفي رواية أرديهم من الردى أي الهلاك، يعني فلا زلت أهزئ القوم وأعقر خيولهم وأعقر أفراسهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها، الدار خلف مين؟ خلف الشجرة. ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه. يعني داخلين بروا قدامه، الجيش ده كله بروا قدامين سبب من الأكوع، الجيش راكب البغال والحمير والنوخ وغير ذلك، ومعهم كل الأسلحة مستعدون للحرب، وما قدموا إلا للحرب، وسلم بن أكوع ليس معه إلا سهم ويمشي على قدميه، رجل واحد في الأمة هذه إمكانيته. قال: حتى تضايق بهم الجبل والطريق فدخلوا في، كأنه ربنا يقول دخلوا في جحر من الجبل. فانظر إلى واحد يؤثر في جيش من المشركين إلى هذا الحد. قال: حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل صعد على قمته فجعلت أرديهم بالحجارة. إذن الحجارة لها أصل، الحجارة التي يستخدمها المجاهدون في فلسطين لها أصل، استخدمها أبوهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: فجعلت أرديهم بالحجارة، أي كلما ألقى حجرا فأصاب واحدا أرداه قتيلا. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني قاعد يجري وراهم لحد ما الغنيمة كلها بقت ورا مين؟ ورا ظهره، يعني معناته إن هو الممكن فيها. أرجع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميه. لم يكتفي بأنه أخذ ما سلب من النبي أو ما سلب من غلامه، وإنما أخذ هذا أولا ثم تبعهم بعد ذلك بالضرب والرمي حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا. أنا متأكد أن هو خد 30 رمح دول بالصوابع برضه، لأن إمكانيته كانت عالية جدا. قال: يستخفون، يعني سابوا إيه؟ سابوا اللي معهم، سابوا المتاع وسابوا الإبل والسلاح وغير ذلك، يستخفون عشان يقدروا يجروا، يعني جيش يعني يجري خلف رجل واحد، شيء عجيب يعني. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أعراما من الحجارة. شوف الاستراتيجية في الحرب، ولا يلقون شيئا أو يطرحونه إلا جعلت عليه آراما أي أعلاما من الحجارة، عشان لما يرجع ما يفوتوش حاجة من لم الغنائم، لما يرجع يلم الغنائم دي ما يفوتوش حاجة. رموا سهم هنا يحط جنبيه حجر قد كده، يحط جنبيه حجر، رموا متاع، رموا أي شيء، يضعوا بجواله حجارة عظيمة جدا حتى إذا رجع يحسو ويجمع هذه الغنائم لا يفوت منها شيء. قال: يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن فلان البدري الفزاري. البدري يعني ابن بدر وليس من شهد بدرا، الفزاري. ربما يكون المقصود هو عبد الرحمن الفزاري الذي قتل غلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلسوا يتضحون، يتغدوا يتضحون أي يتغدون في وقت الضحى. قال وجلست على رأس قرن وهو الجبل الصغير. يعني لك أن تتصور أنهم قاعدين في الوادي بالغدم وده قاعد على رأس جبل صغير زي الصقر ينظر إليه. قال الفزاري ما هذا الذي أراه؟ إيه أنا شايف هناك قاعد هناك ده؟ مين ده؟ قالوا لقينا من هذا البرحة اللي انت عمال تقول له اللي انت عمال تستهزئ به. ومين اللي قاعد هناك ده؟ خدت بالك؟ قالوا والله لقد لقينا منه البرح. والبرح هو الشدة اللي انت بتستهون بيه ده. والله ده سألنا المرضى من امبارح للنهارده هو عمال طفحنا الدم. والله ما فارقنا منذ علس، اي منذ تتبعنا بالامس ما فارقنا، يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا، اخذ منا كل شيء. اللي انت شايفه غلبان ده خد بالك ممكن تبعت له اي عيل منهم؟ لا والله هو اقوى من ذلك بكثير. قال الفزاري فليقم اليه نفر منكم، اربعه يؤمنوا بان الرجل ده. قال فصعد الي منهم اربعه في الجبل، دول يويلهم بقى. فلما امكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفون؟ لما امكنوني من الكلام يعني لما سنحت الفرصه ان اتكلم ويسمعوني، يعني لما كنا وجها لوجه، قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن انت؟ انت مين هتطلع مين يعني؟ ما تطلع لتطلع. قال قلت انا سلمة بن الاكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا اطلب رجلا منكم الا ادركته. انا مش هجري ورا واحد فيكم، والله ما انا سايبه، لازم اجيبه. دي حرب كلاميه، الحرب النفسيه اللي قبل الحرب دي مهمه جدا. قال ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال احدهم انا اظن، اظن هنا بمعنى اليقين، واحد منهم بقى ايه خار قبل المعركه وقال والله انا متاكد من صحه الكلام ده. ما كفايه اللي حصل من امبارح لحد النهارده، اليس دليلا على صدق هذا الرجل؟ والله لا يطلبني احد فيدركني ولا اطلب احدا فيفوتني. اما يقول والله انا متاكد ان انت فعلا رجل صادق. سحب نعم اولها. قال فرجعوا الاربعه، رجعوا الى قومهم. قال فما برحت مكاني حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. الجيش بقى جه، خلي بالك القضيه كلها ان هم راجعين من مكه وهم راجعين من حديبيه للمدينه، النبي ارسل طليعه وهو رباح غلام مع ظهره، فاخذه المشركون، اخذ هذا الظهر المشركون، وكان مع رباح سلم بن الاكوع، فكان هؤلاء كانوا الطليعه في الطريق والجيش كله لسه جاي وراء، الجيش جاي مع بعضهم. في اثناء هذه المعركه مع بني لحيان، بين سلمه وبني لحيان، طلع فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادركه الجيش والحاله هذه. قال فما برحت مكاني حتى رايت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يعني يمشون بين الشجر. قال فاذا اولهم الاخرم الاسدي، اول واحد فيهم او الفارس هو الاخرم الاسدي، على اثره ابو قتاده الانصاري، يعني اللي وراء الاخرم على طول ابو قتاده الانصاري، وعلى اثره المقداد بن الاسود الكندي. قال فاخذت بعنان الاخرم، توخي بخطام البعير او الدابه التي يركبها الاخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا اخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. اوعى تروح عند الناس دي. شوف سلمة بينصح الأخرم بيقول له اوعى يستفادوا بيك لأنه قوم غدر وإحنا في حالة حرب، فإياك أن تذهب حتى تقتطع دونه فتكون بينهم وحيدا فيقتلوك. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. ده كلام كبير بقى. قال فخليته ستتفضل عايز تروح روح. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. عبد الرحمن مين؟ الفزاري الذي قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. يعني هو الأخرم عقر جواد عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن لما سقط جواده استدار فقتل الأخرم وتحول على فرسه، ركب بعد ذلك فرس الأخرم. بالمناسبة في بعض الشباب يسأل أسئلة متعمقة جدا وخاصة في الفلاحين والريف زي بلدنا كده. هناك أحد المشايخ جه مرة وسأل وأعطى درس وأنا كنت في الإعدادية في ذلك الوقت، فأم واحد سبق عليه الكتاب وقال لي يا شيخ محمد، قال نعم، قال أنا عايز أعرف الحمار كافر ولا مؤمن، الحمار كافر ولا مؤمن. فأطرق الشيخ كثيرا وليس قليلا، ثم استأنف الدرس فقال لا لا نسمع منك شيئا حتى تقول الحمار كافر ولا مؤمن. فسكت ثم استأنف الدرس، فراجعه هذا الرجل مرة أخرى ثالثة فقال لي حتى محمد اسكت بقى، الحمار على ملة صحبة، الحمار على ملة صحبة. فهذا الفرس الذي كان يركبه من؟ الأخرم، ثم تحول بعد ذلك فصار يركبه من؟ عبد الرحمن الفزاري. هذا مؤمن وذاك، هل يتحول دين الفرس من هذا إلى ذاك؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. ولحق أبو قتادة، وهذا الثاني الذي ظهر بعد ذلك أي بعد الأخرم، لحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. أبو قتادة الأنصاري تتبع عبد الرحمن الفزاري بعد أن قتل الأخرم فطعنه فقتله. بلا شك أنه قتله وأخذ مين؟ هل يؤمن الفرس مرتين ويكفر مرة في لحظات؟ لا يتصور هذا. قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، القائل هنا سلمة ابن الأكوع، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي، إنما أنا لا لمنتظر لا فرس الأخرم ولا فرس الفزاري، أنا على رجلي أعدوا يعني أجري بسرعة حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني أنا عدت أجري لحد ما غابت عني الأطلال وغاب عني الجيش حتى غبار الجيش نفسه ما كنت أرى منه شيئا. وهذا يدل على شجاعتي الفائقة جدا، على صعاتي الفائقة جدا. تبتعد لو واحد خبط عليه الساعة 2 بالليل ما انت شدون نستحيه إلا إذا صحيت مراتك وخدتها معك. هذا الرجل يعدو خلف جيش، خلف ومن من الكفر والوحدة، ولا هم الجيش ما يلحقوش بقضية ثانية مش على باله خالص. قال حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له زاقرد. يعني حتى عدل هؤلاء وذهبوا إلى مكان في ماء يسمى زاقرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم، نظروا إلي أعدوا وراءهم، يعني بالصورة كده لوني بجري وراءهم لسه. قال فحليتهم عنه أي أزليتهم عن الماء. وهنا يلتقي هذا السياق بعض الشيء مع السياق الأول. قال فحليتهم عنه يعني أزليتهم فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية يعني دخلوا في ثنية جبل. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نوض كتفه أي في هذه العظمة الرقيقة يعني يرسل لي سهما في هذا الموضع. كان نبالا مقاتلا فلا يكاد سيفه يخطئه. قال وكلما وقع سهمي في نغض رجل قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع تحدي إلى آخر نفس. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. هذا المشرك بيده على مين؟ على سلم بن الأكوع. بيقول له إيه؟ يا ثكلته أمه يعني بيقول له إياك أمك تفقدك إياك أمك تعدمك. عايز يقول له إياك أمك تعدمك لأن السكل بمعنى هلاك والموت. يا ثكلته أمه. قال أكوعه بكرة يعني هو أنت لسه برضه ورانا مش أنت اللي كنت ماشي ورانا من الصبح. أكوعه بكرة يعني ألست الأكوع الذي تبعنا في وقت البكور وفي وقت الصباح المبكر. انت لسه لحد دلوقتي ماشي ورانا مش معقول كده. ثكلته امه اكوعه بكره. قال قلت نعم يا عدو نفسي اكوعك بكره انا الاكوع الذي تبعتكم من اول النهار. قال واردوا فرسين على ثنيه تركوا فرسين لهم على مكان مرتفع. قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني برضو لن نركب. قال ولاحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء يعني جاي جرابين من جلد واحد فيه ماء للوضوء والآخر فيه لبن مخلوط. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم اللي أنا أخذتها من القوم. بلال ذبح ايه؟ ذبح ناقة ليأكلها القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وثنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل يعني اديني الحرية يا رسول الله ان انا انتخب من مين؟ من الناس دي من اصحابك 100 واحد بس. هما كانوا كام واحد؟ 1400. انا مش عايز 1400 انا عايز بس ايه 100 واحد وشوف انا اعمل ايه. كفايه انت كفايه انت واللي عملت فيهم. اما لو 100 واحد ولو على النصف من سلمة ابن الاكوع ماذا يصنع هؤلاء؟ قال خلني فانتخب من القوم 100 رجل فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته. فلا يبقى منهم مين؟ مخبر. هو المخبر الذي يتكلم يا اخوان المخبر الذي يتكلم بالاخبار. نعم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار التي يشكون بها. والنواجذ هي الانياب. فقال يا سلمة اتراك كنت فاعلا يعني لو انا اديت لك 100 دول هتعمل زي ما انت قلت؟ قال له نعم يا رسول الله والذي اكرمك افعل ذلك. فقال انهم الان ليقرون في ارض غطفان. هم هناك في حاله من البلد والذعر قائمون في ارض غطفان مستقرون هناك. بنو الاحيان التقوا مع مين؟ مع غطفان. اتلم المتروش على خيبر رجع. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. خلي بالك. فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جذورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم. وهم لسه بيسلخوا الناقة دي إذا بغبار جاي من بعيد. قالوا تاني ابن الأكوع وصف، يعني حتى دي مش هيهنكوا على الأكل منها. فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا، طبعا لو سلم أدرك ذلك، لو سلم أدرك هذه الذبيحة يأكل منها؟ لا يأكل منها لأن هؤلاء مشركون. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. خير فرساننا أبو قتادة الذي قتل من؟ عبد الرحمن الفزاري، وسماه ثالثا لأنه كان يركب على الفرس، وأما الرجال وهو الذي كان يمشي على رجليه هو سلمة بن أكوع. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، مع أنه الأصل أنه سهم واحد، لكن دي يا إخواني النفل الذي تكلمنا عنه آنفا. وقلنا للإمام أن ينفل من شاء من الجيش فوق سهمه ما شاء للإمام أن يفعل ذلك، لصنيع صنعه أو لمعروف قدمه، وهذا أمر للإمام وليس لغيره. وكان ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أول الخلق، لأن الغنائم لم تحل لأحد من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وأحلت لنا، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فرأى الله تعالى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، وقال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وغير ذلك من النصوص. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. مفخرة يعني عظيمة جدا، مش سهم يعني حاجة بسيطة، لا تصور ان هو الغنيمة دي كلها لو وزعت على رؤوس عدادة كما يقولون لكان له سهمين. يطلع السهم ده قد ايه؟ قليل كثير متوسط؟ الله أعلم. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء، كانت ناقته تسمى العضباء عليه الصلاة والسلام، راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، واحد من الأنصار فتوة لما يمشي على الأرض من ابن مين اللي يلحقه؟ لا يسبق شدا، يعني إذا مشي على رجليه ليس لأحد أن يسابقه. فجعل يعيد ذلك، قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ في حد يجي يسابقني في المشي على رجليه لحد المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. شايف بعد الجهد ده كله جاي من الحديبية لحد المدينة ماشي على رجليه، ويريك ماشي خلاص ده ماشي ومقاتل ومحارب وغازي وفعل كل شيء، ويجيني ويطلع الواحد على اخر الزمن يقول لي حد يسابقني؟ قال فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ انت بدون كلام ده ليه؟ انت تحترمش نفسك ليه؟ عايز يقول لك ليه يعني؟ ها انت ناس انت مع مين وبوسط مين؟ قال لا ابدا، اللي عايز يسابقني سابقني، والكلام ده موجه للكل الا رسول الله. قال سلمة أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الوحيد التحدي اللي أنا بعمله ده مش موجه له، أنا معاه عارف قدري، إنما الكلام ده موجه للجيش كله. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل، سيبني يعني إيه على إذنك. وفي هذا استئذان الإمام إذا أراد أن يترك الجيش ويترك الركب، استئذان الإمام. وفيه جواز المسابقة ما لم تكن على مهر وعلى جعل، لأنها لو كانت على جعل ومهر صارت إيه؟ صارت إيه؟ ميسر، صارت ميسر. قال النبي لسلمة إن شئت، عايز تسابق الرجل فضل لو انت عايز. قال قلت اذهب اليك، يعني عايز يقول له فضل انت اجري وانا حاك. اذهب اليك يعني خد في وشك وتوكع الله انت. قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، فطفرت يعني وثبت وثبة قوية. قال فربطت عليه شرفا او شرفين، ربطت عليه يعني حبست نفسي عن الجبل، لكن قاعد على ثنية الجبل متحفز وسادة يمشي لحد ما نزل الوادي وطلع الجبل، ونزل الوادي وطلع الجبل الثاني ونزل في الوادي. قال فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي، يستعد يتخذ الوهبة. قال ثم عدوت في اثره فربطت عليه شرفا او شرفين استبقته بعد ذلك بجبل او جبلين، ثم اني رفعت حتى الحقه. قال فاصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله، انا معك وقد سبقتك، مع ان انا يعني اذنت لك انك انت تمشي من بدري خالص، اما لو مشيت معك من اول خطوه. قال انا اظن، انا متاكد من كلامك. طب انت لما انت متاكد كنت بتتحدى ليه في الاول وتقول انا لا استثني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فسبقته الى المدينه، دخل المدينه ماشي، خدها من مكه لحد المدينه، مع ان الواحد لما ياخدها من مكه للمدينه او العكس في الاتوبيس او السياره او الطياره في ثلث ساعه، خذلك بيقعد يقول اخ يا ظهري يا كتاف يا دماغي عندي صداع الحقوني ودوني هاتوا الطبيب، وينزل على الطريق يستريح مرتين او ثلاث خذلك، ومع هذا برضه يقول لك ما حدش يكلمه. وصل مكه ما حدش يكلمه، ليه؟ تعبان جاي من المدينه، اربع ساعات سفر دخلها في شهر وزياده على رجليه، ما داش الراحه لا بالليل ولا بالنهار رضي الله تعالى عنه. قال فسبقته الى المدينه، فوالله ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. انظروا الى هذا الجهد الجهيد الصحابه مروا به عشان خاطر الواحد ما يقولش ايه، يا لو انا مكان الصحابه، لو انا كنت في زمن النبوه وكده كنت شفت النبي كده وطلعت الوجه، والله كنت خذلته، والله العظيم كنت خذلته. الامه كلها دلوقتي خذلت نبيها وخذلت دينها وخذلت الأمانة التي كلفت بها. جاي تقول لو كنت في زمن النبي كنت تقدر تعمل زي بلاش لا سلامة ولا سلامة مين، خليك انت محضر خير كنت ماشي مع الجيش، كنت تقدر توصل مكة المدينة؟ والله ابدا، كان قطع بك الطريق، وكنت شايل في الجيش همك انه حد فيهم يشيلك وحد يطعمك. والله قال ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الاقدام ان لاقينا وانزلا سكينه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من الذي يرتجز هذا الكلام الجميل الطيب؟ قال انا عامر ابن الأكوع. قال غفر الله، غفر لك ربك، غفر لك ربك. الكلمة دي يا اخواني حمالة، لها معنيين، لها معنيين، اما دعاء واما انك ستموت شهيدا مغفورا لك. واذا قيلت في القتال فتعني ان هذا سيقتل، ان هذا سيقتل، زي المرأة التي اتت الى عمر وقالت يا امير المؤمنين ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ما احفى. فقال رجل يا امير المؤمنين انها تشكوه لا تمدحه، بجاي بتقول ان هو لا فضيل لا بالليل ولا بالنهار، والنهار قايم وبالليل قايم، فيش حق، فيش حق فراش. فقال حيث ان سيمتهى فاقض بينهما اهل. فكلام ظاهره المدح لكن له معنى اخر، وهذا قال له عليه الصلاة والسلام قد غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. عمر فهم ذلك، فهم أن النبي يخبر عن مقتله، عن مقتل عامر. بقول يا رسول الله كنت سبهنا شوية نستمتع به في القتال وفي الرجل. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم اسمه مرحب، رجل من اليهود ملك خيبر اسمه ايه مرحب، يقتل بسيفه، وطلع بقى السيف بتاعه وعمال يقلبه كده في ضوء مين، ضوء الشمس، لان انتوا عارفين ان هم دخلوا خيبر غداكا. لذلك لما الراعي خرج بالإبل والبقر والغنم وكذلك، ولما رأى الجيش قال محمد والخميس، يعني قد وصل محمد وجيشه. وقلنا من قبل أن الخميس أن الجيش سمي خميسا لأنه يتكون من خمسة أجزاء، ميمنة وميسرة مقدمة ومؤخرة وبطن أو قلب. قال محمد والخميس، وكان ذلك غدوة أي بعد صلاة مين الفجر. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني فرحان بقى معجب، ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. الوقت نشوف وشاك السلاح يعني تام القوة، يعني سلاحي في يدي في غاية القوة لا يستطيع أحد أن يغلبني. قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، يعني يركب غمرات الحرب ولا يحجم عنها ويرتكب شدائدها ويلقي بنفسه فيها. قال فاختلفا ضربتين، كل واحد منهم ضرب الثاني ضربة، فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له، يعني يضربه في أسفله، فرجع سيفه على نفسه، رجع سيف عامر على عامر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. فظن بعض الصحابة الذين رأوا المنظر ده أن عامرا قتل إيه؟ قتل نفسه، لم يصبر على الطعنة أو الضربة التي ضربه فيها مرحب، فلم يصبر عليها فقتل نفسه. وظنوا أنه شبيه بمن قال النبي عنه ذات غزوة لما قال الصحابة إنا نرى فلانا من أهل الجنة يقاتل في الجيش كأنه جيش لوحده، قال وأنا أراه من أهل النار. قال ففزع القوم كله، من أعجب بقتال هذا الرجل وإقدامه فزعوا جدا لما سمعوا النبي يقول وأنا أراه من أهل النار. قال رجل فتتبعت كلما عدا عدوت وكلما وقف وقفت حتى أصابه سهم فلم يصبر عليه فوضع ذبابة سيفه في بطنه واتكأ عليه فخرج من ظهره فمات. فولدي قتل نفسه فظنوا أن عامرا كهذا الرجل، وكان هذا الرجل من المنافقين الأول، أما عامر فقد دعا النبي له قال قد غفر لك ربك. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، أي لأنه قتل نفسه بزعمه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ قال رسول الله من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. كذب، والكذب عند أهل السنة هو الكلام الذي لم يوافق الحقيقة، سواء تعمده صاحبه أو لم يتعمده خلافا للكذب عند المعتزلة، فإن الكذب عندهم هو من تعم أو ما تعمده صاحبه. قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، أي مصاب بمرض في عينيه، أرمد من الرمد. قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الغزوة يقول: ما تطلعت قط في حياتي إلى راية تطلعي إلى تلك الراية. لماذا؟ لتحصيل محبة الله عز وجل. يعني عمر عايز يقول إن أنا طول عمري لم ألتفت إلى قضية الراية ولا الرئاسة ولا الوجاهة إلا في هذا اليوم لما سمع النبي يقول: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. قال: والله ما استشرفت نفسي راية قط إلا في هذا الموطن حتى يحصل محبة الله تعالى ومحبة رسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده. أقوده طبعا رجل أرمد حلق على عينيه شاش ولا شاشي، هو كان في شاش فكذلك. المهم أقوده من يديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتيت به رسول الله فبثق في عينيه فبرأ. وهذه معجزة أخرى، هذه معجزة ثانية. قال: فبثق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيد السندرة. كلام كبير أوي لكن نفهم معناه. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء مين؟ الأسد. أمه لما ولدته سمته إيه؟ أسد. وكان أبوه أبو طالب غائبا، فلما رجع سماه عليا، سماه علي. وذلك قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني كان باعتبار الاسم الأول لي إن أنا كنت مين؟ أسد. لكن بعد ذلك جه أبوه بعد ذلك وسماه عليا. قال: وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله. بموده الذي يقتله. فذكره علي رضي الله عنه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه. قالوا: وكانت أم علي سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه اللي هو أسد بن هشام بن عبد مناف، وكان أبو طالب غائبا، فلما قدم سماه عليا، وسمي الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوي، ومراده أي مراد علي بهذا: أنا الأسد على جرأته وإقدامي وقوتي. تعال بقى أنت مرحب وأنا أسد. قال: كليث غابات، والليث هو من أسماء مين؟ الأسد كذلك. قال: كليث غابات كريه المنظرة، يعني لا يستطيع أحد أن ينظر إليه. قال: أوفيهم بالصاع، يعني لو أنهم أعطونا صاع هنكل بالصعبة كيل السندرة. ومعنى نكيل كيد السندرة أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة هي المكيال الواسع. يعني إذا كنت أنت قتلت واحد فينا فتأكد أننا سنقتل اليهود جميعا في خيبر. نعم، إذا كنت أنت قتلت عامر بن الأكوع فأبشر بالذي يسوءك، كل اليهود سيقتلون في هذا الغزو. قال: وفيهم بالصاع اللي هم أعطولنا في قتل عامر كيل السندرة، أي بالمكيال العظيم الواسع، وهذا يدل على الإسخان في القتل. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه، أي على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال إبراهيم، أي راوي هذا الصحيح عن الإمام مسلم إبراهيم بن سفيان، قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث. قال الإمام واعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم، يعني أنواع من الفوائد سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها تكسير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، أي على يد علي بن أبي طالب، ليعطين غاية غدا رجلا يفتح الله على يديه، وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان وكانوا كذلك. هذه أربع معجزات له صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز الصلح مع العدو إذا دعت مصلحة المسلمين إلى ذلك، وإذا لم تكن هناك مصلحة فلا صلح معه، فلا صلح معه. والصلح مع اليهود أو مع الأعداء عموما شروط كثيرة ليست هي التي ينعق بها هؤلاء الطرابيش الحمراء أو الزرقاء بالليل والنهار، فهؤلاء يفتون بفتاوى مدفوعة الثمن مقدما، منها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعث الطلائع، لأن النبي إنما بعث رباحا وكان معه مين؟ سلم بن الأكوع، فهذه كانت طليعة الجيش، ومنها جواز المسابقة على الأرجل بلا عوض وفضيلة الشجاعة والقوة، ومنها مناقب سلمة ابن الأكوع، مناقب سلمة ابن الأكوع وأبي قتادة والأقرم الأسدي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا في وجهه واستحباب ذلك ما لم تخش عليه فتنة، ما لم تخش عليه الفتنة. وكم مدح النبي أناسا في وجوههم وكم منع النبي من المدح، فتبين أن الفيصل بين هذا وذاك أمن الفتنة أو خوف الفتنة، فإذا كان مأمون الفتنة ويصدق أقول الله رجل الفاضل رجل صالح يصدق رجل صالح، خدت بالك، ويعيش بقى في الجو ده، يعيش الجو ده أنه رجل صالح له خلاص ورفع عنه التكليف. فإذا كان يخشى عليه الفتنة والاضطرار بهذا المدح فيحرم مدحه في وجهه، أما إذا كان في مأمن من ذلك فيستحب مدحه. ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال واستحباب الرجز في الحرب، وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان ابن فلان، بشرط أن يكون شجاعا قويا ذو مهابة في قلب العدو. نعم. ومنها جواز الأكل من الغنيمة، أخذناه من إيه؟ من ذبيحة بلال، من ذبيحة مين؟ بلال. طيب الأكل من الغنيمة قبل توزيعها ولا بعد توزيعها؟ يا أخواني لا يقال عن الغنائم بعد التوزيع غنائم، لا يقال عن الغنيمة بعد التوزيع غنيمة، وإنما يقال أسهم، أسهم، أما قبل توزيع الغنيمة فهي غنيمة. فإذا قال وفيه جواز الأكل من الغنيمة أي قبل مين؟ والأكل عام الجيش كله هياكل. قال واستحباب التنفيل من الغنيمة لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب، وهل هناك أجمل مما صنعه سلمة؟ نعم، سلمة كان صاحب نوادر عظيمة جدا، لكن للأسف الشديد لما تحول الدرس بعد المغرب، أنا عارف أن سيدنا الشيخ عبد اللطيف بيصلي بعد تلت ساعة ولا نصف ساعة، فدي وقف علي بخسارة حقيقة، ما بلاقيش غير نصف ساعة بين الأذان والإقامة للكلام، وبعد كده ما يمنعش إن حد يطلع يطبل ولا يسقف ولا يلا يا شيخ خلصنا عايزين نخلص. فالدرس في الصيف الحقيقة وقته ضيق جدا، كما أن الوقت متأخر، فكنت عايز يعني نعيش كده مع سلمة بن الأكوع شوية. بعد ايش ايه بقى؟ لا انا ما عنديش استعداد الصراحة. سلمة بن الأكوع ده بعد خيبر لما رجع المدينة لما رجع المدينة، رغم أنه كان خادما لمين؟ كان خادما لطلحة عباد الله. وانت عارفين طلحة ده من المبشرين ولا لا؟ من المبشرين. سلمة بن الأكوع طبعا كفاية اللي عمله في الحديبية ومع غطفان وبني الأحيان ومع اليهود في خيبر، يعني مجهود لا تقوم به الآن أمة كاملة. طبعا ده لما يرجع المدينة بقى يستحق التكريم ولا لا؟ يستحق التكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو يكرمه. يوم يعمل ايه بقى؟ كان فيه مصر الجديدة اللي هي على مشارف المدينة، بيوت عالية القوم، فندق اللي هي خمس نجوم في ذلك الزمان. كان النبي لما يجيله ضيوف تقال يوم ايه؟ انزلوا الناس منازلهم، فيقوم يروح يبيتهم في الاماكن دي. فقال لرجل من اصحابه: خذ سلمة وانزله في عوالي المدينة. من الرجل ده؟ معاوية بن ابي سفيان. شفت بقى ان معاوية رضي الله عنه هو اللي ياخذ مين؟ هو اللي ياخذ سلمة. ومعاوية انتم تعلمون انه الشريف بن الشريف، صح؟ فيقوم سلمة يركب من قدام المسجد النبوي على ظهر الجمل ويأمر معاوية بأن يفزع الجمل. قومه امشي بقى في حر غمضاء. فمعاوية رضي الله عنه قعد يسوق الجمل لمين؟ لسلمة، لحد ما رجليه برزقت من الحر. قال له: يا سلمة احملني خلفك. فلم يرد عليه. سؤال لا وجه له، فلم يرد عليه. مشي شوية، فلما اشتد عليه الوجع قال: يا سلمة ناولني نعلك. البسها، مشي حافي. قال: ناولني نعلك. قال سلمة: إنما يكفيك ظل البعير، امشي جنب ظل البعير. فظل البعير ده هيبرد الأرض. إنما يكفيك ظل البعير. فمشى معاوية في ظل البعير حتى بلغه مراده. وما تجلس في الأيام وتدور، ما لا يمكن تستقر، لا يمكن. وتلك الأيام نداولها، نعم، دوام الحنة المحال، حتى يكون معاوية على الملك رضي الله عنه وعن أبيه. ويدخل إليه سلمة بن الأكوع حافيا الشام. سلمة بن الأكوع يروح الشام فيدخل على معاوية، لكن معاوية كان حليما، كان حليما وكان سموحا. دي لو عندي وعندك هاعدها له لحد ما قبله: لا يحول بيني وبينه إلا دخول الجنة. ونزعنا ما في صدورهم، خلاص ما هو ما فيش في الجنة كلام من ده بقى. ما فيش في الجنة يقول سلمة ما تعاملت دي يوم كذا وكذا وكذا، لا خلاص ما فيش كلام من ده. إنما معاوية نزل فاصطحبه حتى أجلسه على سريره. شوف الكرم، شوف معاوية، هم دول بقى الرجال اللي ربهم النبي عليه الصلاة والسلام، يهدم نفسه لله عز وجل. قال: يا ابن الأكوع، انت هو انت قاعد هو يا ابن الأكوع، أترى سريري أفضل أم بعيرك؟ قال: صلاة. حاضر، احنا لسه متنبئين بالقضية دلوقتي حالا. حاضر يا مولانا. قال: أترى سريري أفضل أم بعيرك؟ فضحكا جميعا وانتهى الموقف على ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.